الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تحدثت إليكم في مقال سابق متناولا حديث قضية الحديبية لأبين بعض ما يتعلق بقضية عقدية أصيلة عند المسلمين، وهي شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. وقرأت عليكم في المرة السابقة مجمل الرواية التي هي عند البخاري التي تبين هذا الأمر على الإجمال، ثم تناولت في المقال السابق بما كان فيه بعض الإغلاق عند البعض، بما كان فيه بعض الإغلاق مما ترتب عليه عدم فهم بعض الأمور. لكن في هذا المقال أحب أن أبين أن المقصود من هذا الحديث ليس التعرض لقضية الحديبية بقدر التعرض لبعض المواقف التي وردت فيه مما يبين أصل القضية. وقد وقفت في الكلام في المرة السابقة عندما أرسلت قريش مبعوثا يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلم هذا المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له بعض الأمور، ثم ذكر له كلاما، هذا الكلام مفاده أنه لعله إذا غلبت قريش وانتصرت عليه تركه أصحابه وخذلوه وفروا من حوله. عندئذ غار أبو بكر غيرة الحق وأخذته الحمية الحق التي تبين شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، وأنهم يفدونه بالنفس والأهل والولد، وأنه بآبائهم وأمهاتهم يفدونه ويقدمونه على كل غال ورخيص، بحيث يقدمون كل غال قبل الرخيص فداء له صلى الله عليه وسلم لما امتلأت قلوبهم بالإيمان به. وهذا أول موقف في هذه الرواية وفي هذه الحكاية يبين بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. ثم أخذ هذا الموفود من قبل قريش يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له أبو بكر: أنحن نسر عنه وندعه؟ وسأل السائل هذا الوافد، سأل: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك أو لم أجزك عنها لأجبتك، يعني لولا أن لك خاطر وكان أبو بكر قد أعان هذا الرجل على دية في الجاهلية، فلما قال له هذه الكلمة انصص ببذر الله إهانة وتحقيرا له وتحقيرا لمقالته ودفعا لما اتهمهم به تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا على أن يظن بهم مثل ذلك، سأل عنه فقالوا أبو بكر، وكان أبو بكر له على هذا الرجل يد ونعمة، فقال لولا أن لك علي نعمة لم أجدك بها لرديت عليك في هذه الكلمة وأجبتك عن هذه الكلمة. وأخذ يتكلم، وكلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أهوى المفاوض وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب المغيرة يد ذلك الرجل التي تقترب من لحية النبي، وكانت عادتهم أن يلاطفوا من يكلموه ويأخذوا بلحيتهم على سبيل الملاطفة، ولكن هذا فعل القرين مع القرين، ولا يكون فعل القليل أو المهين مع المكرم. فكلما هوى بلحيته أو تقرب قرب يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة رأس يده بمقبض السيف، ثم سأل أيضا عروة وهو المفاوض، سأل من هذا؟ فقالوا المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة هو ابن أخي هذا. فقال أي غدر، وأي غدر لفظة تقال لتعظيم غدره، وكان المغيرة قد وقع منه في الجاهلية قبل أن يسلم موقف. هذا الموقف يتلخص في أنه خرج مع صحبة له، ثم لما كان في طريق العودة وكان معهم بعض الأموال فقتلهم وأخذ تلك الأموال، ثم فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلم. فكان يسعى في غدرته عروة المفاوض الذي كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد منه أنه يضرب يده وعرف أنه، قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك حتى الآن؟ لأنه ذهب ليتفاوض مع أهل القتلى ودفع لهم ديات حتى لا تقوم سائرة الحرب بينهم، فسماه غدر من باب أن له غدرة شديدة وله غدرة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سمع ذلك من عروة المفاوض، قال أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلا شأن لي به. أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. وترك النبي صلى الله عليه وسلم المال مع المغيرة لعله إذا أسلم قومه أو إذا أسلم أصحاب المال رد عليهم مالهم، ولم يأخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيفه إلى أموال المسلمين. وهذه مسألة عظيمة، وإن كانت تفصيلها يحتاج إلى مقال مستقل، أن أموال الكفار والمشركين لا يجوز أن تؤخذ غدرا، وأنه إن كان في الشرع حل أموال للكفار والمشركين فهذا الحل لا يكون إلا بشروط وضوابط وانتفاء موانئ، أولها أن لا يكون في الأمر غدر، فلا يصح أن يغير مسلم على كافر ويعطيه أمانا ويصاحبه ويسلمه ثم يقتله ويأخذ ماله، بل يغير عليه ويعلمه أنه من المسلمين وأنه ما أغار عليه إلا ليأخذ ماله. أما إذا صاحبه وسالمه وقال له أنا أسير معك ولا أجزيك ثم غدر به، فذلك في الإسلام غدر، ولا غدر في الإسلام، ولا يجوز أبدا لمن استؤمن وإن كان كافرا أن يغدر به. ولا يظن ظان أن حتى المقاتلة بين المسلمين والكافرين يجوز فيها الغدر، يجوز المباغتة أثناء دوران عجلة القتال، ويجوز الخدعة أثناء دوران عجلة القتال. أما أن تغدر، والفرق بين الخدعة والمباغتة أن الخدعة والمباغتة ليس فيها إشعار بالأمان وليس فيها إعطاء عهد أو أمان ثم يخالفه، وهذا هو الفرق بين الخدعة والمباغتة والغدر. فالخدعة أن تفجأ، والخدعة أن تجعله يظن، أما أن تعطيه أمانا أو عهدا فليس في الإسلام بعد الأمان والعهد غدر بحال من الأحوال. ثم إن عروة، واسمع معي إلى هذه الجزئية لأنها هي أهم ما في الموضوع وهي مدار حديث هذا اليوم، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه خصال رآها عروة وهو وفد قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة من قليل في الرواية كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه هؤلاء لعلهم يتركوه ويسروا إذا غلبت قريش. ثم هو يرمق أن يلاحظ بدقة ويتابع كل حركة وسكنة منهم بملاحظة دقيقة، فنظر فوجد أحوالا حفظها ونقلها إلى قريش. ما الذي وجده؟ ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، يعني يبتذرونها ولا يجعلونها تسقط على الأرض، فإذا وقعت في كف أحدهم أخذها فدلك بها وجهه وجلده، وكانوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي يبقى من أو الماء الذي يكون من أثر الوضوء، لأن الوضوء هو الماء والوضوء فعل العبادة، الوضوء بالفتح هو الماء والوضوء هو فعل العبادة من التوضؤ. وكان إذا أمرهم أمرا ابتذروه وسارعوا في تنفيذه، وكانوا لا يحدون له النظر تعظيما له. هذه فيها أربع مسائل عظيمة تبين شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. أبدأ بما هو مفهوم ثم أبين ما فيه إشكالات قد يتوهمها الجهال إشكالات. أول ما هو مفهوم فهو تعظيمه كمبلغ عن ربه، إنزاله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في أمرين. الأمر الأول أدب التعامل، فإن كانوا يحبونه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا حفيظ الجناح لإخوانه ولأتباعه، وكان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، وكان يقرب أصحابه منهم، يأكل معهم وينام بجوارهم ويصحبهم في الرحل الواحد، بل ويردف معه على الحمار وهو المركب الضيق أحدهم، وكان يمازحهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلتصقون به ويجاورونه ويرافقونه، ليس له مرسم خاص ولا مقام خاص ولا مكان خاص، يشاركهم في طعامهم وشرابهم، فكانوا يستشعرون مدى قربه منه، ولم يحملهم تواضعه صلى الله عليه وسلم على أن فعلوا فيه، أو على أن تجرأوا عليه، أو على أن سووا ما بين أنفسهم وبينه، أو على أن قل احترامهم له، أو على أن قل تعظيمهم له، بل ما كان يزداد عندهم برفقه وإلفته وتواضعه وحنوه إلا تعظيما، لأنهم آمنوا به ولم يصاحبوه، لأنهم لم يتبعوه كرجل كأتباع لرجل يحبه اليوم ويتقلب عليه غدا. فنحن نرى أن لو أن الأحد اتبع أحدا لشخصه فإنه يرفعه إلى عنان السماء، ثم إذا خالف هواه أو رأى فيه ما لا يرضيه أو رأى منه ما لا يعجبه داسه بالأقدام. ألا ترى أن الناس يقولون فلان وفلان سواء اتبعوه لذاته في خطة دنيوية أو طريقة سياسية أو طريقة دينية مخترعة فيها من الأهواء، أو اتبعوه لشخصه ظنا منهم أن اتباعه هو المطلوب، فعظموا الرجل واتبعوا الرجل وجاروا بدين الرجل وصاروا على قول الرجل، فتجدهم يسبحون بحمده ويرفعون ذكره، فإذا ما خالف هواهم انقلبوا عليه. ونحن قد رأينا على مدار أعمارنا وإن قل أناس رفعوهم أتبعوهم ثم سرعان ما انقلبوا عليهم. أما من اتبع من أجل الحق، ومن اتبع لأنه يهدي إلى الحق، ومن اتبع لأن قوله حق ليس لشخصه ولا لذاته، فإنه لا يزداد يوما بعد يوم إلا تعلقا واتباعا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ملء قلوبهم وملء أعينهم وذكر ألسنتهم وحب قلوبهم، فكانوا يعظمونه فيقول ولا يحدون له النظر، يعني لما يكلموه لا يترك أحدهم تبجيلا واحتراما وتعظيما أن يحد له النظر، وأن يكلمه كأنه يكلم ابنه أو أخاه أو حتى من هو مثله أبدا، بل يرون أن له عليهم حق عظيم استوجب في قلوبهم قدرا من التبجيل والتقديس والمحبة حملت على الإسلام له صلى الله عليه وسلم، لأن محبته فرع عن محبة الله، لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى. والثاني من الأمور البينة أيضا طاعة أمره دون النظر إلى أن هذا الأمر أهو واجب من الواجبات، أهو من مقتضيات الدين، أهو ركن من أركان الإسلام، أتركه كفر، أم هو مندوب أو مستحب، أم هو من الرخص، إلى غير ذلك. بل كانوا يبتدرون أمره. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها كل عاقل ليعلم أين هو. من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أينه كمسلم. كثير منا إذا ما قيل له تلك سنة قال لم سنة، يعني موضوع بسيط، بل لعله يسأل في آية بتقول كده، يعني الموضوع ده هو فرض مش فرض. إذا قلت أن اللحية من الهدم وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما هو بعض الناس قالوا إن هي سنة. طيب سنة يعني معنى ذلك تترمي، سنة يعني ما تعملش. هذا لا يعني أبدا ابتدار أمره، هذا لا يعني إجلال مكانته، فإن العبد الذي يلزم النبي صلى الله عليه وسلم منزلته دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو جفاء، فإننا وإن كنا لا نغالف النبي صلى الله عليه وسلم فكثير منا مجاثم. واسمع إلى هذا وتنبه، إن كنا لن نغالف ولم نقل هو ابن الله، ولم نقل هو جليس عرش الرحمن، ولم نقل أنه هو الذي يأخذ بيد العباد على الصراط كما قال بعض الصوفية ذلك، إن كنا لم نغالف فنقول يا من ألوز به عند الخاطر العممي، يا من يجوزني إذا تركبت على الصراط وانكسرت بي الطريق ولا ينجيني إلا أنت إلا أنت، كما خاطرهم وكما جاء في ما يسمى ببردة البصيري، إن كنا لم نغالي فيه فنقول إن الله خلق الخلق له وأنه خلقه من نور وأنه لولا محمد ما كان الكون، إن كنا لم نغالي ونقول ذلك لكننا جفينا. ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم تضيع بين أمرين، بين مغالاة تجعلك تشرك أو تضل، وبين جفاء يجعلك لا تنزله المنزلة التي تليق به. فهؤلاء حققوا المعادلة دون إفراط أو تفريط. شأنه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرا ابتدروه، ومعنى ابتدروه كل واحد بيسعى ويجاهد ويسابق ويسارع أن يحقق هذا الأمر، فلا يتأخرون عنه ولا ينتظرون أن يسبق إليه غيره، بل هو الذي يريد أن يفوز كل واحد منهم، وليس هذا إلا إبرازا لمكانته صلى الله عليه وسلم وشأنه عند المسلمين. وهذا أمر يحتاج إلى نظر عندنا، فكثير من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم نعتبرها من الأمور التي تركها جائز، بل ليست من الأهمية بمكانة، بل اعتدنا أن تركيبة أفهامنا أن كلمة سنة تعني الأمر المهجور، الأمر غير اللازم في الدين، الأمر غير المهم، وغفلنا أن الله جعل فيه أسوة وجعل في اتباعه نجاة. قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك العلماء يقولون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، اسمع، مش ترك لنواقض، مش كلك مسافر، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انت ملتقي اتباعا، انت تلبس القميص اتباعا، انت تتكلم بالطيب من الكلام اتباعا، انت تغض البصر اتباعا، انت تقوى جناحك للمؤمنين اتباعا، انت تغسل الى الاهل والجيران اتباعا، انت تؤاخي اخوة بالله لا نفاق فيها ولا خزام اتباعا، انت تتكلم بالتسبيح اتباعا، انت تصلي النوافل بعد الصلوات بالسنن الرواتب او غيرها اتباعا، انت تقول اذكارا وتتلو تلاوة اتباعا، ليس من باب ترك النواقض. دينك كثير 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 منه لا تقوم به الا اتباعا، لانه هو الذي هدى الى ذلك بما علمه ربك واوحى اليه سبحانه. قالوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبيل محبه الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامه محبه الله. اكثر الناس اتباعا هم المحبوبون من ربهم والمريدون لمحبة ربهم، لن يكون لك طريق إلا أن تتبع. فإن كنت ممن خالف فأنت حليق، وأنت فحاش في القول، وأنت بطاط النظار، وأنت إنسان غبر وفص غليظ وتارك للهدي متكلم بالفحش، لابد أن تعلم أن ذلك علامات عدم اتباعك، وعلامات عدم اتباعك علامات عدم حبك. ومن احبه الله وفقه لاتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام، بحيث يكون في انتعاله في نومه في يقظته في طعامه في شرابه متبع للسنه. وطبعا اتباع السنه ان كان في هذه الامور دليل محبه فهي في الصلاه والصيام والزكاه، في الاحكام، في الامامه، في التلاوه، في البر، في العقيده، في الايمان، في ترك الكفران، في الأصول قبل الفروع، أعظم وأولى وأبين وأدل على المحبة، لأن الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، وليس بعد اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من توفيق. نحن إذا أحب بعضنا رجل لبس مثل لبسه، تكلم مثل كلامه، تعمم مثل عمامته، انتعل مثل نعله، وقال فلان الطيب او الجماعه الفلانيين او الناس المحسنين اتشبه بهم، ليس هناك مكانه لاحد في الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذان امران ليس فيهما اشكال، احترامه، تبجيله، انزاله المكانه التي تدل على الاجلال في القلوب والتي هي شرط الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والعلامة الثانية ابتدار الأمر دون النظر ودون التقليد بين الخيار والفقور، فليس في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم غالي ورخيص وجيد ورديء، من تعامل معها من باب أنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار بينها، لأنه يتمنى الاتباع. أهذه السنة؟ نعم فبها ونعمة. أهذا الهدي؟ نعم فبه ونعمة. هذا هو شأن المؤمنين. الكافر ولم يكن آمن بعد يحكي وينظر فيقول والله ما تلخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وما أمر أمرا إلا ابتذروه. كل عايز يعمله وما توقع إلا تقاتلوا على وضوءه ولا يحدون له النظر احتراما إجلالا له صلى الله عليه وسلم. أما الأمران اللذان فيهما إشكال فيما يتعلق بهذه الجزئية من الرواية هي وقوع النخامة في وجه أحدهم في يد أحدهم ويدلك بها وجهه وجلده والتقاتل على وضوئه. لقد نشر كثير من أهل الضلال مثل هذه الروايات فصاروا بها. وقلت لكم في المقال السابق أن قصة الحديبية حوت من الأمور ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يطير به كل فريق من المغالين والمفرطين المجافين. يعني جاء في الرواية أشياء أهل الغلو يطير به ولكهم وأهل الجفاء المضيعين للسنة والمنكرين لها يجدون فيها أيضا وسيأتي معنا. أما هذا الموقف فهو ضالة المغالين الذين يرون أن فيه دليلا إلى ما ذهبوا إليه من ضلال. لقد نقل البعض زعما أن الإمام أحمد قال أن لي بقميص الشافعي فأنقعه وأتداوى بنقيعه. ونقل آخرون أن لي بقبر أحد الصحابة فأتداوى بترابه. ونقل آخر أن لي بقميص ابن عباس فأشفي به المرضى وأرد به العمى عن العميان وأشياء أخرى. حتى قال معاصر مما كان يعرف في أول أمره بالعلم والفقه والموعظة قال ليتني كنت امرأة يطئها الحسين. للأسف مثل هذا الغلو باسم حب الصالحين والكلام على أمور أخرى أعجب من الخيال. أنا رأيت في بعض قرى الصعيد وسمعت أمورا في أثناء ذهابي إليها دعوة أنهم كانوا يقتتلون على عقب سجارة شيخ الطريقة وعلى بعض بقايا البيرة التي يشربها سيادته. يعني مش على وضوء ولا نخامة، على أشياء نجسة محرمة. وكانوا يقولون فيها الصلاح وفيها البركة. وإذا جلست أحدهم خرج عليك عالمهم وقال لك أتنكر أن الصالحين مباركين وأن آثار الصالحين مباركة؟ فتقول كيف؟ يقولها الأحاديث عند البخاري أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فذلك بها وجهه وجلده. هذا حق. طيب ما دام ده حق فالشيخ الطريقة بتاعنا والشيخ فلان وشوف بلاش الإمام أحمد والإمام الشافعي والابن عباس دول صالحين. يبقى إذا كما قال بعض الزيدية أبوال الصالحين ليست بنجسة، بل وذهب كثير من الشافعية إلى أن بول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنجس وأن له أحكام خاصة وأمور أعجب من الخيال تناقلتها الكتب أو ذكرها وصار بها أهل الضلال. لكن إذا سأل إنسان على سبيل التعلم وقال أليس في هذا الكلام إشكال وأليس هذا ينبغي أن ينكر حتى لا يكون سبيلا للضلال، فينقسم الناس مع هذه النصوص الصحيحة إلى قسمين ووسط، أو إلى طرفين ووسط. طرف يقول ينبغي أن ننكر هذه النصوص ونكذب بها، لا صح أن تكون هذه النصوص، كيف نثبت هذه النصوص وهي تدعو إلى مثل هذه الأمور، فتقتل الناس على قميص فلان أو شعر فلان أو تربة فلان أو يبقى النصوص دي يبقى ينبغي نحن نبطلها نكذب ننكرها. وفريق آخر يثبتها مع الغلو فيعمم الأثر على كل الناس. وفريق هداه الله للحق، علم أن ما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت لغيره إلا بالدليل، وعلم أن الله تبارك وتعالى اقتص الأنبياء وجعل لهم من الكرامات وجعل لهم من البركة في أنفسهم وفي أبدانهم ما ليس لأحد من الخلق غيرهم. هل تعلم أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي في أي مخلوق آخر من أمته يتأسف منه المتأسف أيا كان قدره، هل تعلم أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام تفصد العرق من جبينه حتى يجمعوه في قرورة، يجمعوه في إزازة كده من الجبين من شدة العرق الذي يخرج، لأنه كان عراق صلى الله عليه وسلم، وإذا نام صارت رأسه عرقا، وكانوا يجمعونه ليتطيبون به. لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحج دفع إلى أم سلمة بنصف شعره، قالت فجعلته في قرورة ما تداوى به، والذي دفعه والذي أذن في ذلك صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن علي رضي الله عنه اشتكى يوم خيبر وكانت عينه فيها رمد وكان لا يرى بها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخلف عن خيبر لأنه كان أرمل رضي الله عنه، فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خير عينيه أجود العينين. طبعا هذا الكلام لما انت تسمعه يقول لك بس ما هو الشيخ فلان في البلد الفلانية والكاهن الفلاني في القرية الفلانية ايضا بيحط ايده على مش عارف ايه وبيعمل ايه وبيبصق ايه ويحط ايه ويعمل ايه، وانت تقوله وتسوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وقد يكون هذا الغير من سلالة الخلق، لا هو صحابي ولا هو امام، لكن اعلم ان الفضل الذي اثبته الله تعالى والبركه التي جعلها الله تعالى في خلقه محمد صلى الله عليه وسلم خاصه به، وان ثبت بعضها لغيره فانما ذلك بما نص وبما دل عليه الدليل، بمعنى ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان مجاب الدعوه او ان فلان فيه بركه في ريقه او غير ذلك. اما ان تقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح وكانت نخامته بركه وشعره بركه وماء وضوئه بركه، اذا فانا كل من رايت فيه الصلاح ايضا اخذ وضوءه واتبرك بنخامته واخذ شعره، فمثل هذا خبل ومثل هذا تسوية الأعلى بالأدنى وتسوية المفضل المكرم من ربه بالتخرس والظن والكذب. فالمسألة لا تستدعي لا إنكار النصوص. فإذا قال قائل وكيف معنى النصوص؟ هل سمعت أن الصحابة اقتتلوا على نخامة أبي بكر؟ هل سمعت أنهم اقتتلوا على وضوء عمر؟ ومعلوم أن أبو بكر مبشر بالجنة إذن هو من عباد الله الصالحين، ومعلوم أن عمر مبشر بالجنة إذن هو من عباد الله الصالحين، لكنه لم يثبت أن لنخامته أو لعرقه أو لفضل وضوئه أو لغير ذلك بركة. ولو علم لكانوا أنفق الناس إلى ذلك لمصارعتهم إلى الخير. إذن هم لما علموا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية أنزلوه المنزلة تليق به حسا ومعنا. فأما من حيث الحس علموا أنه مبارك، وعلموا أنه جعل الله في أثره الخير، وجعل الله بكل ما يتصل به الخير، فكانوا يتمنون أن يمسح بيده وجه أحدهم، أو ينال من شعره، أو ينال من نخامته، لأنهم يتيقنون أن الله تبارك وتعالى بارك في هذا الجسد وفي ما يخرج من هذا الجسد. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أن هذا من إنزاله المنزلة التي تليق به صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم يتبركون بما جعل الله فيه بركة، كما يتبرك الإنسان بالوقوف على عرفة يوم عرفة، ولو وقف عليه بغير يوم عرفة لم يكن له ذلك، وكما يتبرك الإنسان بالحجر الأسود وتقبيله على أن تقبيله يسقط الذنوب بفضل رب العالمين، وهذه خاصية اختص الله بها الحجر الأسود ولم يختص بها غيره. لا يجوز لأحد أن يأتي بحجر في بيته ويقول هذا الحجر حجر مبارك من جبل مبارك من بقعة مباركة من جبل الرحمة من فوق عرفة، فأنا جعلت في بيتي لأقبله مثل الحجر الأسود ليغفر الله لي ذنبي ولتصبني بعض البركة التي تصيب من يقبل ويستلم الحجر الأسود. لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، وإذا قاله لازمه أن يأتي على ذلك ببينة. وهذا يعني يا إخوان أن الكلام في حق ما يكون من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحال، كما وقعت في ذلك الأشاعرة أن توسع في ذلك الدائرة بحيث يقال أن هذا الحال يثبت لكل من انتسب إلى الصلاح. نحن نسلم يقينا أن هناك صالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا نسلم يقينا أن أحدا بلغ مبلغه أو بلغ مكانته أو جعل الله له من الخصائص ما جعل لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي رفع ذكره والذي خصه بما لم يخص به أحدا من الأنبياء. وفي الحديث أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص والخصوصيات لا تتوافق ومقامه الرفيع. الصحابة أنزلوه وكان شأنه عندهم عظيم، كان شأنه عندهم عظيم. فهذان الأمران اللذان قد يظن الجاهل أن فيهما إشكال، فلا إشكال. فإذا قال لك قائل كيف هذه النصوص، قل له هذه النصوص صحيحة صريحة، فيها إنزال النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة التي جعله الله فيها، وفيها تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بما فضله به ربه، وفيها الاعتراف ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حسا ومعنا، وفيها أن الله تبارك وتعالى قد جعل في أثره الخير، قد جعل في أثره الخير صلى الله عليه وسلم، سواء كان في شعره أو كان في عرقه أو كان في نخامته أو كان في ماء وضوئه أو كل ما يتعلق بأثره صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال لك قائل هذا الذي حمل بعض الناس أن يقولوا أن بوله ليس بنجس، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف مع البول تصرف الذي يدل على أنه يستنجسه، فكان يستنجي منه صلى الله عليه وسلم، وكان يتوارى لأن يصيبه أو يرتجع منه عليه شيء صلى الله عليه وسلم، وكان يستنجي صلى الله عليه وسلم ويطلب ما يستنجي به من ماء أو من حجارة. فهذا يدل على أنه تعامل مع البول ليس كتعامله مع ماء الوضوء ولا مع النقامة ولا مع الشعر. فإذا قال لك أن أثر النبي صلى الله عليه وسلم، قل نعم أثره غير ما دل استعمل وبين انه استنجسه، وان هذا الاثر وهذه القصيه لا يجوز تعميمها في غيره، لان الصلاح لا يقتضي هذه المراتب. فاذا قال لك اليس النبي صالح تقول نعم هو امام الصالحين، ولكن هذه الخصائص ليست ثابته لكل صالح، انما ثبت له الصلاح صلى الله عليه وسلم، وثبت ايضا له هذه الخصائص التي تدل على ان الله بارك له في شعره، وبارك له في بدنه، وبارك له في ملمسه، وبارك له في ريقه صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة تبين الفضل الذي يؤتيه الله من يشاء، وتبين التكريم الذي جعله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأن الصحابة انتظموا على هذا المعنى العقدي دون غلو أو تفريط، فلم يجعلوه بهذا أنه ابن الله أو خلق من نور أو هو جليس عرش الرحمن أبدا، ولم يسووا بينه وبينهم فيجافونه أو يحدون له النظر أو يكلمونه كما يكلم أحدهم صاحبه، بل أدبهم الله تعالى ومنعهم من أن يرفعوا أصواتهم عليه إنزالا لمنزلته وتقديرا لمكانته. هذا فيه بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إنزال نبيه صلى الله عليه وسلم المنزلة التي تجعلنا من أتباعه، وترزقنا في الدنيا أن نكون من أنصاره، وأن ترزقنا في الآخرة شفاعته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أسأله تعالى أن يرزقني وإياكم الرضا، وأن يعافيني وإياكم من السخط. قل لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول فرجع عروة إلى أصحابه إلى قريش فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك. شبا لما رأى المفاوض كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقن درسا وعبر عن هذا الدرس بهذه المقالة، يقول لهم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط، يعني ما رأيته، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنقم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عدة، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ده الدرس اللي هو تلقاه، انه وجد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لا يعظمه اتباع الملوك لملوكهم وان على هؤلاء الملوك. وده طبعا تفريق بين، تفريق يعلم ان الاحترام القائم على الدين لا يشابه احترام. لقد عظم الناس المعظمون من الرؤساء والملوك والأمراء، لقد عظم الناس المعظمون من ذوي الأموال والأثرياء، لقد عظم الناس المعظمون من ذوي السلطان والحسب والنسب وغير ذلك مما لهم المراء، لكنه لا يمكن أبدا أن يعظم أحد كما يعظم أهل الدين كبراءهم في الدين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التعظيم كما قلت ليس مبعثه ارتباط الأشخاص بالأشخاص ولا الذوات بالذوات، مش ارتباط ذات بذات، ده تعظيم من مقتضى تقدير نعمة الهدى. لماذا تحترم عالمك؟ لماذا تحترم من علمك؟ لماذا تحترم من يهديك؟ لماذا؟ لماذا؟ لن تجد إجابة صحيحة إلا أن تكون إجابة واحدة، تعظيما للهدى الذي يحمله، تعظيما للأمر الذي يربطك به، وليس تعظيما لشخصه. فإن الملوك يعظمون لذواتهم، سلطانهم كبير، مملكتهم عظيمة، أموالهم كثيرة، لهم صلائع مع مملوكيهم بإطعام الطعام أو إعطاء الهبات أو الملا أو غير ذلك، وكل هذه الأمور لها مقامات، وكل هذه الأمور تعظم في نفوس الناس، لكن لا يبلغ تعظيمها أبدا أبدا تعظيم المؤمنين للهدى. ولذلك من الذي يحقر حامل الهدى؟ الكفار. ولذلك ألا ترى أنك إن عرفت أن فلانا عالما مبجلا يحمل هدى حتى وإن لم يعلمك، لكن احترامك للهدى واحترامك للدين واحترامك لهدي رب العالمين الذي يحمله ذلك المعين من العلماء المهتدين يجعلك تحبه، بدليل أنك تحب الصحابة وتصطم ذكرهم وتترضى عنهم وتقول رضي الله عنهم، إنك تحبه لما عنده من الهدى. طيب من يحمل أقل قدر من الهدى؟ ومن هو صاحب الفضل عليك بالهدى؟ أكبر صاحب فضل بعد الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك تكون محبته أعظم المحبة. فهو لما رأى بعينه أن هؤلاء يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، أن هؤلاء يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لا يعظمه أتباع الملوك لملوكهم، لما وجد ذلك نقل هذا إليهم وقال والله أنا شفت فلان وفلان وفلان، وضرب المثال بالثلاثة لأن دول كانوا أكبر ملوك في هذا الزمان، مش إنه ما فيش غيرهم. يعني ليه بيقول دول ثلاثة بالذات؟ ليه بيتكلم عن دول بالذات؟ مش لأن ما فيش غيرهم، لأن دول أكبر شيء. هو راح في مجالسهم وشاف تعظيمهم ولم يرى أحد يعظم أحد من الملوك كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. من الذي يشهد هذا؟ الذي يشهد هذا هم الكفار. والضريبة ماذا؟ ما الذي تحقق من هذه الشهادة؟ أنه علم علم اليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم حينما عرض على قريش الهدنة فإنه مصيب وأن معه رجل وأن قوله حق. الصورة التي ظهرت، وهذا يعني أمر خطير جدا، أن الدعوة بالحال تفارق الدعوة بالمقال أكثر من 100 مرة. ونحن نعوذ بالله عز وجل من سوء الأحوال، وإن حسنت مقالتنا فإن أثر المقال ينهضم ويضيع بسوء الحال، بمعنى أننا نبني بالمقال الحسن لبنة ونهدم بالحال السيء 100 لبنة، فيكون مقدار الهدم أكثر بكثير من مقدار البناء، لأن أثر الحال أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إلا ما قاله الأول، إنه تتركون ويكون بيننا وبينكم هدنة وتخلوا بيننا وبين البيت، وإن يظهر الله تعالى اتبعتوني وإلا فيقضي الله ما يشاء، هو يعلم أن الله سيظهره. ولم يطيب لهم كلاما ولم يحسن لهم مقالا ولم يغزوه بموعظة، لأن مقام فوضى، إحنا نعمل كذا وكذا وأنتم تعملوا كذا وكذا. لكن حال الصحابة رضوان الله عليهم بالرغم من أنهم كانوا يعني ينقضون المفاوض، وبالرغم من أن أبا بكر أنكر عليه بقول فاحش شديد وبالرغم من ان المغيرة كان يضرب يده بنقبض السيف، لكن حالهم مع هذه الشدة عليه اثر في جنبه واثر في نفسه، وحمل هذا الحال ولم يحمل المقال، حمل هذا الحال الى من اتى وفدا من عندهم، بالرغم من انه معهم اي مع الكفار، وجاء مفاوضا عنهم، ومع ذلك بالرغم من ذلك فأثر بذلك الحال. وهو شأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وكيف يتعامل المؤمنون مع رسولهم، بحيث صار أعلى من ملك وأعلى من رئيس وأعلى من أمير، وظهر ذلك بالعمل لا بالكلام. لم يقل له أبو بكر لما أنكر عليه وقال له أنصر برجل الله أنحن نتركه ونفر عنه، ما قالوش والله هذا الرجل أحب إلينا من أنفسنا، هذا الرجل نبكيه بآبائنا وأمهاتنا، هذا الرجل هو قرة أعيننا، هذا الرجل هو أحب شيء في دنيانا وهو أملنا في آخرتنا، وهذا الرجل وهذا مبلوش مقالة، ما خطبش خطبة، ده كل نعت عنه إنه شتمه، والشتيمة أكيد تغري الصدر. لكن حال الصحابة دون كلام وحالهم دون مقال كان أعظم من 100 مقال. ولذلك لابد أن تعلم أن أثر الحال أعظم بمئات المرات من أثر المقال. الرجل يكتب الجمعة وبعد يكتب الجمعة ينزل يشرب السجاير أو يقعد على القهوة أو يشتم أو يطمع في مطمع دنيوي بطريقة دنيئة، تلاقي الناس احتقرته واحتقرت مقال. إذن هذا قال ممكن يكون قال مقال طيب، على الأقل ذكر آيات وما أطيب الآيات، وذكر أحاديث وما أطيب الأحاديث، لكن لماذا تذهب دعوته؟ لماذا لا تثمر كلماته؟ لأنها اقترن بها حال هدم مئات المرات ما بلاه من مقال. الرجل يكون بيصلي ويأمر أهله بالمعروف ويروا منه الشح ويروا منه الخلل ويروا منه الميل ويروا منه الخديعة، فيسقط في عيونه. حتى لما واحد يقول لمراته يا ولدي ليه يعملي كذا وكذا، تقول له انت بشوف نفسك وتحتقره. بينما قد يكون انسان لا يستطيع ان يركب كلمتين، لكنه حسن السماء حسن السماء حسن الطوية، فعندما يخالطه تخالطه امرأته أو جيرانه أو أصحابه يرون فيه الخير، ويكون حاله فيهم أدل من 100 مقال، ويتمنوا لو كانوا مثله، ويحتقرون أنفسهم بجواره، بالرغم من أنه لم يقل لهم أنتم مخالفون، اتقوا الله، أنتم منكرون، أنتم من أهل كذا، أنتم يلزمكم كذا، الموت يأتي بغتة، والموت صندوق العمل، لا نذير ولا إذن، وأنتم تفعلون كذا وكذا. لم يقل هذا، لكن حاله يرون فيه الصدق في المقال، يرون فيه حسن العهد. فهؤلاء حملوا هذا الرجل المفاوض اللي اتشتم من أبي بكر، واللي اتضرب من المغيرة، واللي احتقر في وسطهم، ولم يجاب لطلبته، ولم يحمل معه كلاما جديدا عما حمل من المفاوض الاول، ومع ذلك رجع اليهم وهو يهتف بالقضيه العقديه، هو الذي يهتف بذلك مما راى، مش كلام محمل به. يقول والله ان رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ثم بيعلن لهم بقى انت ليه بتقول كده، انا شفت بعينيا والله ان تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فجلك بها وجهه وجلده، واذا امرهم ابتدروا امره، واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له. اذا هو بيعلم هذا الكلام ونظرته التي يقولها والحكم الذي ذهب إليه بما رآه من حال وليس بما سمعه من مقال. هو لا يكرر كلاما قاله أبو بكر أو قاله خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقرر حقيقة تعلمها من الحال. ولذلك اخوان كم من انسان تفتنه بسوء حالك، تبقى تاجر لكن عندك البلطجه اللي عند التجار، تبقى صانع وعندك المكر اللي عند الصناع، تبقى اجير وعندك الكذب والمراوغه اللي عند الاجراء، تبقى جار وعندك اللؤم والاساءه التي عند جيره السوق، وهكذا. ومع ذلك تحافظ على الصلاه في المسجد، ومع ذلك انت متمسك بالهدي الظاهر، ومع ذلك انت تاني القران تقول الاذكار، وهذه صنائع معروف وهذا بر، لكن مقالك وكلامك يصاحبه سوء حالك، فتكون النتيجه ان يفتن من يتعامل معك. حتى اننا سمعنا ان واحد يقول لك ده فلان ده قال لي السنيه ودين السنيه والليبرال السنيه وابو السنيه، سبا وطعما. مش دين السنيه مدحا، مش دين السنيه ثناء، لا ده سبا وطعما. طب ايه اللي حمله على كده؟ فتنته. فتنته بايه؟ عامل له ايه يعني؟ ما يغور في دافي، ما يتخرق. انت لا تعلم ان حالك السيء سيحفظ لك هؤلاء المفتونين فياتون في رقابتك يوم القيامه. ولذلك قال الله تعالى والفتنه اشد من القتل. ولذلك يقول العلماء واعلم ان فتنه المؤمن اشد عند الله من قتله. يعني لما تجيب سيف وتقطع رقبه مؤمن، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اشد من هذا ان تفتنه. تفتنه يعني ايه؟ يعني تصرفه عن الحق، تشوه عنده الحق، تشوه عنده الحق. فهم؟ هؤلاء عرفوا هذا الحاقد وقتها، هذا الحاقد وحدها وقتها لن يسلم بعد. عرفوه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفوه شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، حتى فرق بذلك قال له والله أن رحت وشفت أمر كذا وكذا وكذا، فإنه بقى بناء على ذلك بقى يقولون إنه عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي، مفاوض ثالث فكر أن يذهب ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتى من أجله. وهذا الكلام الحديث له بقية أبينها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن أهم ما ينبغي أن نعلمه من هذه الجزئية وهذه الفقرة اليسيرة من قضية الحديبية، كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم المنزل التي تليق به دون غلو أو تفريط، وأنزلوه المنزل حسا ومعنا، وأقاموا مقتضى تحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم أن الإيمان كلمته وعنوانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما لا إله إلا الله فهي متعلقة بتحقيق التوحيد، الربوبية والإلهية وما تضمنه الربوبية من الأسماء والصفات. وأما وأن محمد رسول الله فهي متعلقة بالاتباع، والمتعلقة بالاستنان، والمتعلقة بإنزال محمد صلى الله عليه وسلم المنزلة تليق به من كونه صاحب المقام الذي لا يتعدى، لا يقدم بين يدي قوله ولا يتعدى على قوله ولا يختار من بين يدي قوله، صاحب المقام والمكانة التي جعلها الله تعالى عنوان للمحبة وطريق للمحبة. من أراد أن يحبه الله يمشي فين عشان ربنا يحبه؟ فين الطريق اللي يمشيه؟ قل فاتبعوني. طيب ومن أراد أن ينظر هل يحبه الله؟ عايز يطمئن حتى ولو على سبيل الظن. أيوة هناك علامات لمحبة الله، من أعظم هذه العلامات أن تكون أنت بمقتضى قلبك وبمقتضى دينك وعقيدتك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات أن الله يحبك توفيقك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتكلم مثله، تكون كل حياتك أول ما تتعجب تقول سبحان الله، مش ينهار اسود، أول ما ترى شيء يذهبك تقول الله أكبر، مش يا خبر ازرق في السنه مثلا، عند الطعام تجلس بطعام تجلس بكما جلس، عندما تبدأ تقول بسم الله، عندما تنتهي تقول الحمد لله، وتخفر من صغل الحمد لله له صلى الله عليه وسلم، تأكل كأكله، تلبس كلبسك، تقوم كقومتي عليه الصلاة والسلام، تنام كنومتي عليه الصلاة والسلام، فضلا عما هو أكبر أن تصلي صلاته وأن تصوم صيامه وأن تحج حجة صلى الله عليه وسلم، فضلا عما هو أكبر أن تكون صاحب ولاء للمؤمنين، خفيض جناح للمسلمين، صاحب وراء من الكافرين، عزيز عليهم، وهكذا. كلما كان فيك اتباع، كلما كنت في مظنة محبة الله جل وعلا، وكلما سعيت إلى الاتباع، كلما كنت في مظنة نيل محبة الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، واجعلنا من أئمة الخير يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اكفنا شر الظالمين بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم يا ربنا فرج كرب عبدك فوزي، وعبدك عمر، وعبدك نشأت، وسائر إخوانهم يا رب العالمين، واخذ ببراءتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تسؤن فيهم يا رب العالمين، ردهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. واربط على قلوب ذويهم يا أرحم الراحمين، واخلفهم فيهم خيرا يا رحمن يا رحيم. اجعل ما يلاقون في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين، وعافنا لما ابتليتهم به بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا نسألك أن ترحم وأن تنجي المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنجي المسلمين في فلسطين، اللهم ارفض بهم يا رب العالمين، اللهم هون عليهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم داوي جرحاهم، اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اربط على قلوب ذويهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تنصرهم على اليهود الملاعين، اللهم أهلك اليهود في مشارق الأرض ومغربها، ومن ولاهم ومن نصرهم ومن شيعهم، اللهم أهلكهم بذل وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم يا ربنا عليك بهم واحدا واحدا، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك. اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، هم والأمريكان والأوروبيين والروس والشيوعيين وسائر بلاد الكفر يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، اللهم نجنا من بين أيديهم، اللهم أكشف خططهم، واطفئ نار حربهم، واجعل الدائرة عليهم، أغرِ العداوة بينهم، وسلطهم بعضهم على بعضهم، وأنجِ المؤمنين من بين أيديهم. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك في الشيشان وفلسطين وأفغانستان والهند وكشمير وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أيدنا بتأييد من عندك، ولا تسلمنا لأحد من خلقك. اللهم لا تسلمنا لأحد من خلقك. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، عافنا من نفاق قلوبنا. اللهم عافنا من نفاق قلوبنا، واشف مرض قلوبنا، وتقبل طاعاتنا، وارزقنا من البر ما يرضيك عنا. حبب إلينا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يسر لنا أسباب طاعتك وأسباب نصرة دينك، واستعملنا فيما تحب وترضى، اللهم يا ربنا اختم لنا بالإيمان واخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبددين. اللهم اجعلنا من الطيبين ولا تجعلنا من أتباع الشياطين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارحم شيوخ المسلمين، ارحم شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين. اللهم علق الإيمان في قلوبنا، اللهم علق الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.